بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن على وشك استقبال عام هجري جديد، وهذا يذكرنا بأعوام وأعوام انقضت من أعمارنا، وقد ندرك هذا العام وقد لا ندركه، قد يفاجئنا الموت قبل أن يدخل علينا هذا العام الجديد. فينبغي على كل إنسان أن يغتنم اللحظات التي أنعم الله عز وجل عليه بها وأوجبه في حياته الدنيا، ينبغي عليه أن يغتنم هذه اللحظات ليتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ليكون من الشاكرين لله تبارك وتعالى. ينبغي علينا بأن أنصر على التصنف بسلاحين: الصبر والشكر. الشكر عند ورود النعم، والصبر عند ورود المصائب. الله عز وجل أن نشكر نعمك وأن نصبر على المصائب التي نبتلى بها في حياتنا. فإذا كان الإنسان شاكرا في السراء صابرا في الضراء، فهذا هو الإنسان المؤمن الذي يكون حاله دائما خيرا له عند ربه تبارك وتعالى. وقد أخرج الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فشكر النعمة يقربك إلى الله عز وجل، ويزيد في هذه النعمة أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا الصبر عند المصائب هذا يكفر الكثير من الذنوب. المصيبة إذا وقعت تكفر الذنوب بنفسها، لكن الإنسان إذا صبر على هذه المصيبة تعاظم أجره عند الله، وكثرت الذنوب التي تكفرها هذه المصيبة. وقد بان الله عز وجل أن الإنسان لا بد وأن يبتلى في حياته الدنيا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فليست هذه مجرد كلمات تقال، بل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وما دام الأمر كذلك فلتصبر ولتحتسب. حر المصيبة الذي تشعر به إن أحلته على الله عز وجل ورجوت الثواب من ربك تبارك وتعالى فإنه يصيبك الثواب العظيم. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا قبضت، يقول الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي، إذا قبضت صفي عبدي في الدنيا ثم احتسبه لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، حبيبه وخليله وصاحبه، أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو عمه وما إلى ذلك، ثم احتسبه لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي إذا أفقدته بصره ثم صبر، لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. يعني إذن الصبر على المصيبة، المصيبة بنفسها تكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وحين نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أخرج الإمام أحمد عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كيف نفلح بعد أن نزل قوله تعالى؟ هذا كلام الصديق رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذه القلوب الواجدة من الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ثم ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به. هذا الحديث حديث عجيب. الصديق يظن أنه قد ضاع بنزول هذه الآية، لم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحسبك كذلك والله حسيبك، أبدا. ولكنه بين عليه الصلاة والسلام، أو أراد أن يبين، أنه ليست هناك نفس معصومة من الخطأ إلا من عصم الله عز وجل، وقد عصم أنبياءه ورسله صلاة الله وسلامه عليه. فبين له صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد المؤمن ينفعه إيمانه. كيف؟ إذا أذنب ذنبا عوقب به في الدنيا، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألا تجد نفسك أحيانا جالسا مهموما بغير سبب؟ تقول له مش عارف، عنده اكتئاب، الواحد متضايق، مش صدري ضيق. هذه المشاعر تكفر بها ذنوبك. فانظر إلى عظم مغفرة الله عز وجل. فإذا نزلت بالعبد مصيبة فهي تكفر الذنوب بنفسها، إن صبر على هذه المصيبة ولم يقل إلا خيرا تضاعف الأجر وتضاعفت قوة هذه المصيبة في تكفير الذنوب العظيمة. وإذا جزع العبد، فقد تكون هذه المصيبة وبالا عليه إن جزع ونطق بكلام يغضب الله عز وجل: يا رب انا عملت لك ايه؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ هذا من عدم الصبر على امر الله عز وجل، وهذا من عدم الايمان بالقدر، وهذا يدل ايضا على عدم الايمان بان الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وقد اقسم نبيه صلى الله عليه وسلم به عز وجل فقال: والله فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كان ابنها تائها في السبي، فلما عثرت عليه ألقمته ثديها وألصقته ببطنها ترضعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه، لا يمكن أن تلقي ولدها في النار اختيارا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. من رحمة الله عز وجل بك، وهذا ينبغي أن تعتقد وأن تقتنع به تماما، أنه أوجدك في هذا الزمان، أوجدك في هذا الزمان، لأنك لا تدري لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل ستكون في فريق المؤمنين أم في فريق أبي جهل والعياذ بالله. يعني ينبغي للإنسان أن يرضى بقضاء الله عز وجل رضا تاما. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، انظر إلى هذا الحديث، جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشاهدنا ما شهدت. فاستغضب، أي غضب المقداد رضي الله عنه غضبا عظيما. يقول جبير ابن نفير فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، الرجل قال كلام كويس، إيه سبب الغضب؟ فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. قال ثم أقبل المقداد عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهد كيف يكون فيه. ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهد كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه صلى الله عليه وسلم. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم، يعني من بطون أمهاتكم، إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، أولا تحمد الله عز وجل على أنك ولدت مسلما مؤمنا بكتابه عز وجل. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن كان الإنسان جاهلا وقيل له كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكلام يحدث تأثيرا في قلبه حتى يتبين كذبه، أليس كذلك؟ قد كفينا البلاء بغيرنا، ما هو هذا البلاء؟ استمع إلى بقية كلام المقداد رضي الله تعالى عنه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه لو مات والده هذا أو ولده أو أخاه، ويعلم أنه لو مات لدخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني أراد المقداد رضي الله عنه أن يقول إن أقواما حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوه، لقد دعا عليه أبو جهل، تصور هذا الأمر، دعا عليه أبو جهل، أبو جهل الذي سأله المغيرة بن شعبة يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ قال لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، كلما حازوا شرفا حصلناهم في هذا الشرف، حتى إذا تحابينا على الركب وكنا كجوى ديرهان قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. يعني إذن أبو جهل يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك حين خرج إليه في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى المشركين يخرجون من وراء كثيب العقنقل لجأ إلى الله عز وجل. اللهم إن هذه قريشا قد جاءت بخيلها وخيلائها تكذبك وتحاد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنصرك الذي وعدتني. على الصعيد الآخر كما ثبت عند أبي داود أن أبا جهل قال اللهم قطع أرحامنا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم قطع أرحامنا وأتانا بما لم نعرف، اللهم فأحنه الغداء، يعني أهلكه في هذا الصباح. يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور الأمر، عرف الحق، منعه الكبر وحب الرياسة وما إلى ذلك عن قبول هذا الحق، فزال الحق من قلبه وزين له الباطل، ونزل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. سبحان الله، تدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أقوام أدركوه صلى الله عليه وآله وسلم، أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. انظر إلى طريقة الصحابة في تأديب تابعيهم بإحسان. روى البيهقي أيضا من حديث زيد بن أسلم رحمه الله أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندرك، فقال له حذيفة يا ابن أخي والله لا تدري لو أدركته كيف تكون، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم من يذهب ليعلم لنا علم القوم أسأل الله أن يجعله رفيق إبراهيم يوم القيامة. قال حذيفة فوالله ما قام منا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية جعله الله رفيقي فما قام أحد، حتى قال الصديق صديق الأمة يا رسول الله ابعث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ابعث حذيفة. فقال لحذيفة اذهب، فقلت أخشى أن أؤثر. قال إنك لن تؤثر صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. حذيفة أراد أن يقول إن الابتلاء كان شديدا وكان صعبا، كان صعبا مع النبي عليه السلام، فينبغي علينا دائما أن نشكر الله عز وجل وأن نكون مؤمنين بالقدر وأن نرضى ما رضيه الله عز وجل لنا. فما أصابك ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن كنا نقول إن الصبر فرض عند قدوم المصيبة لأن الأدلة دلت على ذلك، فإن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيحين، مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، كانت تنوح وتولول، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني امشي من هنا، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه عليه الصلاة والسلام، فتركها ومضى عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه، أرادت أن تستأذن عليه فلم تجد بوابا، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي إذا أصبنا بمصيبة أسأل الله عز وجل لنا ولسائر المسلمين السلامة والعافية، لكن الموت لا نسأل السلامة منه، كل نفس ومن سأل الله عز وجل ألا يميته فقد اعتدى في الدعاء وعصى ربه عز وجل بذلك لأنه دعا بما لا يجوز. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنك ميت، هذا لمن؟ هذا الخطاب موجه إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون. انظر إلى هذا الكلام الرقيق من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال والله ما أحب أن يهون علي من سكرات الموت فإنها لآخر ما يكفر به، ما تكفر به ذنوب المؤمن، فإنها لآخر ما تكفر به ذنوب المؤمن. وقالت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح، صححه الحافظ في الفتح، والله ما أغبط أحدا على هون موت بعدما رأيت من شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين رأت الشدة التي تعرض والسكرات الشديدة يوعك صلى الله عليه وسلم كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام، فتقول أنا لا أغبط أحدا بعد ذلك على أن موته كان سهلا. ليه؟ لأنه لو كان نعمة مجردة لكان أولى الناس بها من؟ سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر للميت في الجنازة الحاضرة هذه وأن يصبر أهله، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يصبر أهله وأن يصب عليهم السكينة والطمأنينة صبا. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسكن سخيمة صدورنا. اللهم اصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا واحفظ علينا ديننا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم، واحفظهم في أزواجهم وذرياتهم، واحفظهم في أرحامهم وإخوانهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يعني بمناسبة قدوم هذه الذكرى العظيمة العطرة، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور ينبغي أن نتذكرها دائما. وقائع الهجرة وقائع عظيمة. هذه الهجرة ترك فيها رجال تركوا أزواجهم وأموالهم وأبناءهم وديارهم حسبة لله عز وجل وفرارا بالدين من الفتن. فلم تكن الهجرة مجرد قصة تاريخية نذكر وقائعها وفقط، وإنما كانت قصة تضحية. المقداد بن الأسود هذا رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته أو الذي روى لنا هذا الحديث الذي ذكرته في الخطبة، المقداد رضي الله تعالى عنه هاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين، وحين هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 37 من عمره حين هاجر إلى المدينة. هذا طبعا يعطي فكرة. وكان رابع من أسلم، كان رابع من أسلم رضي الله تعالى عنه، يعني إذن أسلم في أوائل الدعوة، أوائل مبعثه صلى الله عليه وسلم، يعني في حوالي 24 من عمره. ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وكان الفارس الوحيد. وقال ابن مسعود في الحديث الذي أخرجه البخاري: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال له: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فانشرح فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك، يعني سره قول المقداد رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل تزوج ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما، وكان له عبد رومي فغافله وهو نائم وشق بطنه بالسكين، فمات رضي الله تعالى عنه في 70 من عمره. يعني إذن هؤلاء كانوا أفذاذا، تركوا كل شيء حسبة لله عز وجل وطاعة له تبارك وتعالى. فهذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نستفيده. ولذلك يركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لأن الهجرة كانت لإقامة الدين، فمن استطاع أن يقيم دينه فهذا هو الأصل الأصيل. ولذلك اختلف أهل العلم بعد فتح مكة: هل يجوز للمسلم أن يقيم بدار الكفر والحرب؟ فمنع فريق من ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذهب فريق كما ذكره وجزم به ابن قدامة في المغني، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام واختيار الحافظ وما إلى ذلك، إلى أن المسلم بعد فتح مكة له أن يقيم في أي مكان شاء شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمن استقام على أمر الله وأظهر الدين استحب له فقط أن يهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام لتكسير سواد المسلمين وتقليل سواد المشركين وإقامة فرض الجهاد وما إلى ذلك، لكن لا يجب. الأصل في كلامهم الاستقامة على أمر الله عز وجل وإظهار الدين. تجد أن أحوال المسلمين الآن في بلاد الغرب معكوسة، جعل أن الإقامة هي الأصل، ويحاول أن يرخص لنفسه. وإذا حاول الإنسان أن يتلاعب بدين الله عز وجل وغش نفسه وخان قلبه، سلط الله عز وجل عليه رجلا من علماء السوء أو عالما صالحا لكنه زل زلة يكون فيها ضياع مثل هؤلاء المفتونين بالدنيا. هناك تجد أن الإنسان يحاول، المسلم للأسف الشديد، طبعا ليس كل الناس يقع في هذا الأمر، يحاول أن يزيل كافة العوائق التي تحول بينه وبين الدولار. هل هذا حتى وإن غير اسمه، حتى وإن غير دينه، في سبيل الحصول على الدولار؟ فإذا جاء ملك الموت فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذ لهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالإنسان يحذر من التزيين، تزيين الشيطان، ويتذكر دائما أنه مقبل على الله عز وجل. ينبغي يا أخوانا أن نكثر من ذكر هذه اللذات. إحنا بنذكر هذا الحديث كثيرا لكننا لا نتذكر الموت. والله لو تذكرت الموت وأن الملك قد يباغتك الآن، الإنسان لو كان نائما يقوم يقعد في السرير مباشرة، كيف يلقى الله عز وجل وهو على هذه الحالة من النفس والتفريط؟ عرب رضي الله تعالى عنه، أظن الحديث من حديث جبير بن حية، الحديث قد ذكرته في صلاة العيد، من حديث جبير بن حية قال بعث عمر الناس يعني المسلمين في أثناء الأمصار ليقاتلوا المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال عمر للهرمزان يعني إني مستشيرك في مغازية هذه، قال نعم، مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، لأن عمر استشاره أيغزو الفرس أو فارس أولا أم أصبهان أم أذربيجان؟ فقال مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين قامت الجناح نهضت الجناح الأخرى بالرجلان والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال جبير رحمه الله فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا النعمان بن المقرن. النعمان بن المقرن ده سمعت اسمه قبل كده؟ انت كتير؟ طيب يعني اسم من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكنه هاجر وسبعة من اخوته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود ان للايمان بيوتا وان بيت آل مقرن من بيوت الايمان. فاستعمل فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج لنا عامل كسرى في 40,000 قام ترجمان من عندهم فقال ليكلمني رجل منكم، فقال له المغيرة بن شعبة سل عما شئت سل عما شئت. قال ما أنتم وما بغير العاقل، تحقيرا لهم وازدراء. فأجابه المغيرة قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبل الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك على هذه الحالة المتردية تخلف في العقائد في الدين وفي الدنيا، لا دين ولا دنيا. فبينا نحن كذلك إذ بعث إلينا رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا رسولا منا نعرف أباه وأمه، فأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن من مات منا من قتل منا أدخل إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. شوف الجزم، إيمان صادق بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. شوف يا رجل، نحن كنا في غاية الانحدار والضعف حتى أعزنا الله بهذا الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وخبره الصدق أن لنا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الإيه وإما الشهادة. من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فانظر إلى مدى إيمان هؤلاء بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم. واحذر فتنة الدنيا، احذر فتنة الحياة. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا؟ قال بعض أهل العلم فتنة المحيا ما يلقاه الإنسان في حياته الدنيا من الفتن والشهوات والجهالات. الفتن والشهوات والجهالات. فتنة الممات إما أن يكون المراد بها الخاتمة، لأن الخاتمة أشد هذه الأمور. الإنسان إذا عاش مبتلا ابتلاء شديدا وختم الله عز وجل له بخير، كهذا الرجل الذي قتل 100 نفسا، مش كده؟ 100 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال اذهب إلى قرية كذا فاعبد الله عز وجل فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل، عمل حاجة مثله؟ عمل شرحته في التنفيذ، وده يعطي فكرة عن أن الإنسان لا ينبغي أن يسوف في التوبة، فإنك لا تدري متى يكون الموت. الرجل اللي كان عارف أن ملك الموت هيجي له كانش عارف، خرج فجاءه الموت، مات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. انظر إلى كلام كل طائفة من الطائفتين. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، فقالت ملائكة الرحمة لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. خلاص كفاية كده، لقد جاء مقبلا، الموت نزل عليه وهو جاي مقبل على ربه عز وجل. طيب النتيجة الحكم ايه في هذه الخصومة؟ بعث الله عز وجل ملكا في صورة رجل فجعلوه حكما بينهم، فأمرهم ان يقيسوا المسافة بينه وبين كل من البلدتين، فإن كان إلى البلدة الطيبة أقرب كان من حظ ملائكة الرحمة، وإلا كان من حظ ملائكة العذاب. فأوحى الله عز وجل إلى القرية الطيبة أن تقربي، وإلى القرية السيئة أن تباعدي. أراد أن يرحمه عز وجل، خلاص ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، أراد أن يرحمه وقادر على ذلك فرحمه عز وجل. كل الحيثيات يا أخوانا جاء مقبلا بقلبه على ربه. ففتنة الممات إما أن يراد بها الخاتمة لأنها تكون قريبة من الموت فسميت بفتنة الممات، وإما أن يراد بها ما يلقاه من البشارة الصالحة أو الطالحة، والعياذ بالله. مش بيجيله ملك الموت كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح على شرط البخاري عند أبي داود على شرط الشيخين. ينزل يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه وتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد بصره كأن وجوههم الشمس أو الشمس، كل واحد وشه عامل زي الشمس. فيقول ملك الموت أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. شوف هنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، وبين عليه الصلاة والسلام ذلك إن العبد إذا حضر، العبد المؤمن إذا حضر وبشر بنعيم الله وكرامته ليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء. والثاني والعياذ بالله آياته النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله، فتتفرق في بدنه فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. فده قد يكون هو المراد بفتنة الممات التي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم. وكل هذا بيننا وبينه لحظة لا نعرفها. انظر إلى مدى حماقة ابن آدم، لحظة بينك وبين كل ذلك وأنت لا تعرف متى تكون هذه اللحظة. والإنسان غارق في الدنيا وفي أوهام وأماني، سواء كانت أمانية باطلة أو كاذبة أو ما إلى ذلك، وبينه على هذه الحال إذ أتاه ملك الموت فأين يعمل بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه مسلمون. إذا اشتدت الفتن فإن الاستقامة عند شدة الفتن كالهجرة بالضبط. كم من إنسان منا يتمنى مثلا أن يجاهد في سبيل الله، لو كان صادقا لحرص على الطاعات التي توازي الجهاد في سبيل الله أو تفوقه، وهذا دليل على صدقه عند ربه عز وجل، فقد ينعم عليه حينئذ بالجهاد الحقيقي في سبيل الله مقاتلة أعداء الدين، وقد ينال الشهادة أيضا. شوف مثلا النبي عليه السلام حين سأله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقته وعند الحاكم في أول وقته. طيب حافظ عليها في أول الوقت، من الذي روى هذا الحديث؟ ابن مسعود، حديث في الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها في أول. نفس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روي هذا الحديث، ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، تحب تقابل ربك مسلم؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى إلى آخر الحديث، وهو معروف الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يبقى إذن الصلاة على وقتها، الصلاة في أول الوقت مع مراعاة آدابها وما إلى ذلك مقدمة على الجهاد في سبيل الله. أين أنت من هذه الطاعة العظيمة؟ يليها بر الوالدين، فقد جعل الله عز وجل رضاه موقوفا على رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما حتى ولو كان كافرين. هذه حقوق يوزعها عز وجل بالقسطاس، وتمت كلمة ربك ايه صدقا وعدلا، اذا اخبر فخبره الصدق وإذا حكم فحكمه العدل عز وجل لا إله إلا هو. ثم الجهاد في سبيل الله. شوف في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو أيضا من حديث صفوان بن سليم، حديث ليس في صحيح مسلم فقط بل هو في صحيح البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إيه رأيك بقى؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال مرة ثانية يعني كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. شفت؟ كالصائم لا يفطر، إنسان ممكن يعجز عن الصيام، قوى الناس مختلفة وأبواب الجنة مختلفة، الأبواب ثمانية، لكن داخل كل باب من هذه الأبواب الثمانية أبواب وأبواب وأبواب. وتأمل هذا الحديث الثابت في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصوم نودي من باب الريان. يعني إذا الأبواب مختلفة، ممكن واحد ربنا أنعم عليه بالمال قد يحصل بهذا المال منزلة الصائم القائم أو المجاهد في سبيل الله، يجاهد بالمال في سبيل الله الجهاد الحقيقي، أو يحصل نفس الرتبة بالسعي على الأوامر والمساكين. صح ولا مش صح؟ دي حديث احنا بنتعامل معها لأنها كلام، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون معها على أنها أخبار صادقة، أخبار من لا يكذب صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس الذي ترك الاعتكاف في المسجد النبوي وخرج مع رجل من المسلمين لا يعرفه، صورة عجيبة جدا الصورة الواردة في هذا الحديث، حين رأى رجلا مكتئبا يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا حزينا. ومين ابن عباس بقى؟ مش الشيخ فلان، ده حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن شوف العلم النافع يزيد صاحبه تواضعا وانكسارا. يعني ايه علم نافع؟ ان تعمل مصطاد هذا العلم. ومن هذا العلم قوله عليه السلام: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فدنا منه ابن عباس وقال له: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ قال: علي دين لفلان حان أجله ولا أجد سناده. قال: وتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. وتحب أن أكلمه لك؟ من نفس عن مسلم كربة موضة تنفيس، تفريج الكربة إزالتها بالكلية، تنفيسها تخفيفها. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. قال: هيا. وأخذ عليه فاستوقفه الرجل وقال: هو نسيت ما أنت فيه؟ أنت ناسي أنت معتكف؟ قال: لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب صلى الله عليه وسلم فقال: من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها، يبذل وسعه فيها. الإخلاص، الإخلاص يا إخواننا مهم، مش المنظرة اللي يقول لك طب بس تعالى نعمل أي لون كده وخلاص عشان ما يقولوش إن إحنا ما عملناش حاجة. لا، من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجد هذا. شوف ابن عباس قدم إيه؟ أن يشفع لرجل مسلم أن يمد له في أجر الدين، قدم هذا على الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق، الصدق مع الله عز وجل. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مش كده؟ طب أنت حدثت نفسك بالغزو، كن من الصادقين بقى.
يعني مش مجرد بس ان احنا اه والله عايزين نغزو بتاع القلب نايم، لا، حاول انك انت تشغل القلب. مش قادر على الجهاد الحقيقي الان، الجهاد الحقيقي متعذر، ابحث عن الطاعات التي توازي هذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي سنة مهجورة من الان، من كان له ذبح يذبحه، او من اراد ان يضحي، فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن شيئا من شعره وأظفاره. لا، مش الحديث ده، استغفر الله، دخل الحديث بعضه. انا اردت الحديث الاخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، ما من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، يعني ايام العشر. فقيل يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. تصور ايام العشر من ذي الحجة، لو الانسان كده اقام معسكرا لعبادة الله عز وجل. طبعا الانسان اول ما بنسمع كلمة العبادة او العمل الصالح، الصلاة والاذكار، لا لا، النبي عليه السلام اخبر عن حالة: ان وجد الايمان وجدت هذه الحالة، وان ضاع، ان كانت هذه الحالة، هذه الصورة مختلة، فهذا دليل على خلل في الايمان. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. الرجل اللي خرج الى قرية لزيارة اخي له، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، فارسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته فقال له: اين تريد؟ قال: اريد زيارة اخي لي في هذه القرية. قال: هل لك عنده من نعمة تربها؟ انت في نعمة، في مصلحة بينك وبينه جاي تشوف ايه؟ قال: لا والله، غير اني احبه في الله. فقال له الملك: فاني رسول الله اليك بان الله عز وجل قد احبك كما احببته فيه. يبقى ده دليل على ايه؟ صدق هذا الرجل. مش تقول: اه والله انا اصلا بحب فلان في الله، ويقول له: اخي انا احبك في الله، وتاني يوم على طول لو اللي بيحبه في الله ده لسه اخبره بالامس فقط انه يحبه في الله، تاني يوم اذا بدرت من حبيبه في الله هذا اي حركه كده ولا كده يضيعه على طول. فين بقى ده حب في الله؟ هذا الحب في الله فين بقى؟ فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو، وامر بالعرف، واعرض عن الجاهلين. فين قول عمر رضي الله تعالى عنه لاسلم: يا اسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. قول علي بن ابي طالب: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما. تبقاش حاد في المشاعر، ما تبقاش، احذر الحده في المشاعر، بتقلب الانسان وتضيعه، حتى تؤثر عليه بالامراض البدنيه. لا، احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. طب بلاش احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. مش هيبقى بغيضك، مش هتفقده يوما ما. ها، احنا كلنا في رحله يا اخواننا، كلنا عمالين يعني الناس احنا خلاص يعني، او انا اتحدث عن نفسي يعني، جيلي هو الجيل بقى اللي على وشك، خلاص داخلين على الستينات، اتمنا الخمسين وبدانا ندخل بقى في الايه، في الستينات وما الى ذلك. يعني اذا الموت بيدنه، والانسان لما يقعد يبحث كده فين المفر، اين المفر، هتروح فين؟ مفيش اللي هو طريق واحد. فاذا كلما اشتدت الظروف كان الثواب على الاستقامه اكبر. وانظر الى هذا الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج، والمراد بالهرج هنا الفتنة. طبعا في بعض الأحاديث قال عليه السلام: الهرج الهرج الهرج. قالوا: أيما هو؟ قال: القتل، عليه الصلاة والسلام، القتل بلسان الحبشة. لكن أحيانا كلمة الهرج تستخدم هي أساسا كلمة الهرج عبارة عن ايه؟ دخول الامور بعضها في بعض، كثرة الامور دخولها بعضها في بعض. ولا فالهرج في اصطلاح العرب يراد به الفتنة، وفي لسان الحبشة يراد به الايه؟ القتل. القتل. ففي زمان الفتنة لو استقام الانسان على امر الله تبارك وتعالى، خلي لك حدود، ما تعملش صدرك كده زي الشجيع وتقول انا هنزل وهتحمل، لا، اجعل مخالطتك للناس بقدر، قدر مصالح شرعية، انتقي صحبة تعينك على طاعة الله عز وجل وتذكرك بالله. هو ده شرط الصحبة الصالحة يا اخوانا، ان تذكر بالله، مش الصحبة ان انا ابقى قاعد مع واحد ملتحي خلاص وعمالين احنا اتنين نغتف في فلان وفي علان ونعمل ونسوي، وبدام اخين يبقى الحديث بتاعهم حلال، لا، دي قواعد. قواعد. شوف كلمة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من سادات التابعين ومن العباد، الثقة السبت، قال اياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، ظن السوء بأخيك. هذا الكلام، إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن لم تصب فيه إن أخطأت فيه أثمت، أن تظن السوء بأخيك، تظن بالسوء. شوف معاني، هذه المعاني معاني ضائعة. انت تحتاج الى حماية الله عز وجل، وتحتاج الى ان يتولاك. خلاص، المعادلة بسيطة وسهلة جدا، احفظ الله يحفظك، تعرف الى الله في الرخاء يتعرف اليك في الشدة. شوف ابن ابي نعمة هذا رحمه الله، تصور واحد زي كده، ده راجل من التابعين مش من الصحابة يعني ولا حاجة، يقول بكير بن عامر والله لو قيل لابن ابي نعم ان ملك الموت قد توجه اليك ليقبض روحك ما وجد زيادة من العبادة يفعلها. ممكن ان يصل الحالة دي؟ يا ريت، ربنا ينعم علينا. فلما ذهب الى الحجاج لينصحه اراد ان يقتله، لا يحب الناصحين لعنة الله على الظالمين، فأدخله في بيت مظلم وسنكر عليه الباب وتركه ليلقى حتفه بغير طعام ولا شراب، ثم أمر بكسر الباب عليه بعد 15 يوما حتى يخرج ليدفن، فإذا هو قائم يصلي. فقال له الحجاج سر حيث شئت، خلاص ما لسه بيقول عليك يا من انت عايز، سر حيث شئت. طيب، هذا حفظ الله عز وجل فحفظه أم لا؟ هناك واحد حفظه الله عز وجل بطريقة أخرى، حطيط الزيات. حطيط الزيات ده كان سنه 18 سنة، فصار شاب النهاردة سنه 18 سنة في مجتمعنا، هتلاقي حالق كابوريا أو عامل بيه حصان ومخنث واقف على النصب بيشرب بانجو ويعاكس اللي رايحة واللي جاية، ولابس بنطلون ما تعرف ان كان راجل ولا امرأة ولا ايه بالضبط، مش كده؟ حطيط الزيات ارسل اليه الحجاج وقال له اني سائلك. قال سل يا حجاج، فاني عاهدت الله ان سئلت لاصدقن، ولئن ابتليت لاصبرن، ولئن نجوت لاشكرن. في العهد الذي أعطاه لربه عز وجل، إني عاهدت الله إن سئلت لأصدقا. أنت هتملك لي إيه؟ كل أمر يسير بقدر. طيب، إن ابتليت يبقى إيه؟ عند الابتلاء إيه؟ الصبر. وإن نجوت عند النعمة إيه؟ الشكر. قال ما تقول فيه؟ قال إنك رجل ترتكب أمورا ترى بها او تريد بها العلو في الارض، وهي تقحمك نار جهنم، انت تفعل كذا وكذا. قالت حسبك، ما تقول في امير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال عبد الملك بن مروان: أنت سيئة واحدة من سيئاته. فدعا بالإيه؟ أنت عارف الغاب، الغاب يا أخوانا البوص، ولفه حول بدن هذا الشاب وربط عليه بإحكام وقوة، ثم أمر جنده أن ينتزعوا هذا الغاب. طبعا لك أن تتصور أن جسم حطيط الزيات رحمه الله تنسل، اتنسل، شوف مزق بدنه، ولكن هذا الشاب وفى مع ربه عز وجل، لأنه عاهد. والمؤمن إذا عاهد إيه؟ إذا عاهد، من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإحنا عايزين يا أخوانا في أحداث الهجرة هذه نتذكر دائما هذا المعنى، أن الهدف من الهجرة الاستقامة على أمر الله عز وجل. ذهبوا إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة. أتذكرون أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه حين خرج مهاجرا فحجز امرأته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وحجزوا ابنه، فلما نازعهم في ابنه يريد يكذب ابنه وهم يكذبون الولد من ناحية أخرى، حتى انخلعت يد الولد فتركه لهم ومضى هذا الأرض. ترك زوجه أسيرة عند أهلها، وترك ابنه بعد أن انخلعت يده، وخرج إلى ماذا؟ إلى رحمة الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أم سلمة بعد أن خرجت بعده بمدة وأتت عليه وجدته يعبد الله عز وجل منشغل، هو في سيد واحد، سيد واحد هو بيشتغل بس، ده الهدف، هدفه إرضاء هذا السيد عز وجل، لا إله إلا هو واهب النعم، بعد ذلك أن تؤخذ نعمة هو الذي أعطاها، أن تترك نعمة له الحمد، له الحمد في السراء وفي الضراء، وله الحمد على كل حال سبحانه وتعالى. فكده الأمر، ذهبت إليه بعد أشهر وجدته يعبد الله عز وجل منشغل بأن هو بإرضاء السيد، له سيد واحد، ما فيش بقى إيه زوجته حبيبته أولاده مش عارف، لا، كل هذا يهون في جنب الله تبارك وتعالى. هذا الرجل، عشان تعرف بس ان الشرع، الشريعة دي شريعة محكمة يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، مش كده؟ ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الذي كان يؤم المهاجرين الاولين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة. ومن في هؤلاء المأمومين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكان من أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أم سلمة حين مات وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترجع أن تقول: اللهم أجرني في اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها، قالت: وأي شيء خير من أبي سلمة؟ كان وتحشر هذه المرأة رضي الله عنها في زمرة أمهات المؤمنين يوم القيامة، أبدلها الله عز وجل بأبي سلمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن شوف الحاصل، أن أبا سلمة بن عبد الأسد وهو من أول بيت هاجر، مش قال بقى اسمعوا بقى أنا أول واحد هاجرت أو من أول الناس اللي هاجروا، أنا الإمام، أنت أحسن مني، أبدع مني في إيه؟ دي أحوال ذوي القلوب المريضة. هو شرع وحدود. ساعة الصلاة مين الإمام؟ إحنا اللي بنعين؟ لا، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو اللي عين، خلاص نقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤخر من أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حدود الله عز وجل. وفي النهاية لنتذكر هذا الحديث وهو من محاور الإسلام ونحن نحفظه جميعا، لكننا لا نقف عنده بالقدر الكافي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث، ذكر هذا الحديث على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بالنيات، إيه نيتك؟ حتى في الدموع اللي نزل من عينيك إيه نيتك؟ حتى لما بتسب العينيك تأثرا ما هي نيتك؟ إيه نيتك؟ وانت في الطريق مع أخيك فتمر امرأة متبرجة فانت تعمل كده، تعمل كده، ما هي نيتك؟ هو خوف من الله عز وجل حقا أن تمثيل للتقوى؟ فارق بين الأمرين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ليس لك حظك من عملك ما كنت قد نويته بهذا العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها، يعني فهجرته إلى ما هاجر إليه ذات الموقع، أي ولا أجر له عند الله عز وجل. فراقب أمر النية. العمر يا أخوانا بيتقدم، وإحنا يعني ينبغي أن نتسلح بالصدق مع الله عز وجل وتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي أن يكون مثلنا كمثل طفل تاه من أبيه في المولد. لو طفل تاه من أبيه في المولد ماذا يصنع هذا الطفل؟ الشعور بالخطر والفزع، وعينه هائمة تبحث عن مصدر النجاة والأمن اللي هو مين؟ أبوه. فالناس مالك يا حبيبي؟ عمال يبعد رجل يمين ويبعد ده شمال ويتخذ ده كده، وعمال يعيط وفزع إلى أن يجد أباه يروح ماسك فيه. أبوه يشيله لابس حضن أبوه ويشعر بالأمن، والسكينة تبدأ تحل شيئا فشيئا. ينبغي أن يكون هذا حالك مع سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا مولد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أبوك بمنزلة أبيك، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يبقى أنت استحضر هذا المعنى، إنك أنت مفيش نجاة خالص إلا بأنك أنت تلتصق بهديه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك التصق به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سائل يقول: لماذا لم ترد على رسالتي التي هي بإمضاء الأخت الحزينة لما آل إليه حال المسلمين؟ والله في الحقيقة وصلتني هذه الرسالة الموقعة برسالة من أخت حزينة تشتكي فيها إلى الله عز وجل حال إخوانها الذين لا يجعلون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها، لا سيما في شؤون الزواج. وأنا أقول لهذه الأخت: يا أختاه، الجزاء من جنس العمل، أنت إن كنت في نفسك تبحثين عن الدين بالفعل، اصدق الله يصدق. هذه الكلمة من الذي قالها؟ أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، قالها لمن؟ لأول رسول في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، حين وجد أسعد أن أسيد بن حضير قادما عليهما، فقال لقد أتاك يعني رجل زعيم في قومه من ورائه قوم كثير، أصدق الله يصدق. فالجزاء من جنس العمل، أنت إن صدقت الله عز وجل لا شك أن هذا من الإحسان، والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت إن صدقت الله عز وجل فهذا من أفعال الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الخير لا يأتي إلا بالخير. لكن الحاصل أن الدعاوي والمذاعم كثيرة جدا، أما أهل الصدق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، كده؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكل دي ابتلاءات. نرجع لتفسير من فسر فتنة الدنيا بأنها إيه؟ أو فتنة المحيا، ما يلقاه العبد في حياته الدنيا من فتن وشهوات وجهالات. واحد مسلم عايز يتجوز، حدث عادي عند المؤمن، ليس حدثا عاديا، دفاعا من الطاعات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تنكح المرأة الأربع فانفر. هذا عهد نبينا إلينا عليه الصلاة والسلام، فانفر أي فز بذات الدين تربت يداك. خلاص، يبقى أنا هو ده الأساس عندي، هذا هو الذي سأبحث عنه. ينوي بقى نوايا خير أن يعف نفسه، كما قال عليه السلام في حديث ابن مسعود، فإنه أغض للبصر وأحصن للإيه؟ للفرج. وينوي إعفاف امرأة من المسلمين، مش كده؟ كل دينا. وينوي أن يكثر من نسل المسلمين الذين يربون على الكتاب والسنة، إصلاح الإيه؟ النوع، لان او الكيف، لان الكم كبير لكن الكيف ضائع. وهكذا دي عدة نوايا. وكما يقال في المثال، وليس هذا احتجاجا بالامثلة، لكن انا اريد ان اقول لك هناك امور تكاد ان تكون بديهية او ترجع الى البديهيات. الطيور على أشكالها تقع. هذا المثال ورد حديث في الصحيح بمعناه، فما تعرف منها تلف الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فيا أختاه، كل شيء بقدر. وقد ذكرت سابقا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث طاووس، قال أدركت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يبقى ده إيه؟ موقوف. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، حتى العجز والكيف، قلة الحيلة وضعف الحيلة قدر، رزق، قوة الحيلة وما إلى ذلك، الذكاء رزق، الوسامة في الرجال أو الجمال في النساء رزق، قوة البدن والصحة رزق، المال، الزوجة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والحديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كل ده من رزق الله عز وجل، كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف. فإن كنا مؤمنين بالقدر يبقى احنا ما علينا إن احنا نعمل إيه؟ إلا أن نأخذ بالأسباب. إلا أن نأخذ بالأسباب. والله إن أخذنا بالأسباب وآمنا إيمانا جازما بالقدر. شوف سعيد بن جبير كان من دعاء سعيد بن جبير إيه؟ اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ده كان من دعاء سعيد بن جبير كما ذكر الذهبي في السير. ساعة ما وقع سعيد بن جبير في يد الحجاج كان عنده توكل على الله عز وجل أم لا؟ الحجاج يقول له اختر لنفسك قتلة يا سعيد، يقول بل اختر أنت لنفسك، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة، والله لا أقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولن أقتلها أحدا بعدك. فيقول له سعيد إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. ده كلام يا أخوانا يكتب بالذهب، والله ما حتى ما أكثر لو في شيء أكثر من الذهب. لكن شوف اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يا أختنا الفاضلة، هذا حال الرجال وحال النساء أيضا. نحن ضعفاء في مسألة الصدق والإخلاص ولم نأخذ دين ربنا عز وجل بقوة، ونحن من مجتمعات المجتمعات الإسلامية مجتمعات تجيد الكلام جدا أما الأعمال فهي قليلة، ونحن عينة عشوائية من مجتمعاتنا هذه، ولم نربى التربية الجيدة، فأمراض مجتمعاتنا أتوقع أن تكون هذه الأمراض موجودة في هذه العينة العشوائية الممثلة لمجتمعنا هذا. حتى وإن كانت الأمراض بدرجة أخف لكن أصل المرض موجود، أصل المرض موجود. ويوم أن نقبل على الله عز وجل وعلى الآخرة بالصدق ستأتينا الدنيا راغمة، وسيصلح الله عز وجل لنا دنيانا، وهذا من عذاب الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فانت ابدأي بدلا من أن تتحسري على أحوال المسلمين، ابدأي بنفسك أولا، أصلحي من نفسك ومن أخواتك. وإذا وهذا إعمال بقوله عز وجل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ثم بعد ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبك إلا إيه؟ نصيبك، لن يصيبك إلا نصيبك. عافينا بالله، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
لعلكم جميعا تعرفون الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وأنت إذا تأملت كل هذه الجوانب فستجد أنها غيب. الإيمان أن تؤمن بالله. هل رأيت الله عز وجل؟ أنت تراه عز وجل في أفعاله ولم تطلع على ذاته سبحانه وتعالى إلا أنه قد فطرك على ربوبيته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: بلى شهدنا أن تؤمن بالله وملائكته. هل رأيت أحدا من الملائكة؟ هو غيب مخفي عنك، إلا أن الله عز وجل حين أرسل الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أيده بمعجزات باهرة دلت على نبوته. ثم إنه تبارك وتعالى قد بين لنا أن هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز ولا ينبغي له أن يكذب أبدا، بل إذا تكلم فعن وحي، وإذا فعل فعن وحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يكذب على ربه عز وجل؟ استمع إلى قوله تعالى: ولو تطوع علينا بعض الأقارين لأخذنا منه باليمين ثم لنزعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لسلطناكم عليه ومكنتم به وفعلتم به الأفاعيل. صلى الله عليه وسلم لو أنه كذب على ربه عز وجل، فهو الذي أخبر بوجود الملائكة وهو الذي أخبر بوجود الرسل. هل رأيت نوح عليه السلام أو هودا أو صالحا أو شعيبا؟ كل هذا جاء به القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر، أن لا بد أن تكون موقنا من أن هذا الكون له ملك حق يدبر الأمر من فوق سبع سماوات، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحدث شيء تحت سمائه وعلى أرضه وفي ملكه بغير إرادته ومشيئته وحكمه. هذا لا يكون إلا من إله عاجز، وربنا عز وجل هو القاهر فوق عباده وهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل هذه الأمور أمور غيبية، إلا أن الإنسان يرى لها واقعا في حياته العملية. إذا تأمل في أحوال القضاء والقدر سيجد مثلا أن رجلا كان في هذه السفينة التي غرقت قبل سالم إكسبريس، وظل يصارع الأمواج مدة 3 أيام يتعلق بلوح خشب يقبض عليه بكل كيانه، وشاء الله عز وجل له أن يفلت من الموت غرقا. فلما خرج إلى البر أسعفوه وطمأنوه وأخرجوا الماء الذي ابتلعه وأمدوه بالغذاء وبالدواء، ثم إنه ركب السيارة الأجرى منطلقا من السويس إلى القاهرة، فدخلت السيارة في شجرة فمات هذا الرجل. مات الذي يظل يصارع الأمواج 3 أيام وأخرجه الله عز وجل من البحر سالما، شاء تبارك وتعالى له أن يموت على البر. وليس كل الذين كانوا في السيارة كانوا من الموتى، بل مات هذا الرجل وآخران ونجا الباقون. فقدر الله عز وجل حدثنا عنه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن كذب القدر أو استعلى على الإيمان به فسيكون داخلا في قوله تعالى: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان إذا آمن بقضاء الله عز وجل وقدره فهذا إيمان منه بالغيب. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى حين امتدح المؤمنين المتقين ذكر أن أول وصف لهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أو أن الله عز وجل حدث عن قلوبهم أولا الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر أعمالهم، لأن الأعمال لا يمكن أن تكون صالحة أبدا إلا إذا صدرت بنية خالصة لله عز وجل، والإخلاص لا يكون إلا عن إيمان موجود في القلب. فالإيمان بالغيبيات والإيمان بالآخرة والإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو في الحقيقة الإيمان الذي عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره الله عز وجل في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبعد أن ذكر أعمال القلب ذكر أعمال الجوارح، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر وهذا هو الإيمان. فإيمان الإنسان بالآخرة إيمانه بربه عز وجل، وإيمانه بملكين يكتبان عليه ويحصيان عليه كل شيء، وإيمانه بالملائكة الذين يحفظونه من كل سوء إلا إذا جاء أمر الله عز وجل، إيمانه بملك الموت، إيمانه بأنه كادح إلى ربه كدحا فيلاقيه، هذا هو الذي يجعله يقوم بأعباء الأمانة بأعباء التكليف كما أمره الله عز وجل، ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين فقط، ليس هذا الكتاب كتاب هداية لكل أحد من الناس، وإنما هو للمتقين فقط الذين يؤمنون بالغيب. فأنت كي تنتفع بهذا الكتاب لا بد وأن تكون مؤمنا بالغيب، وعدم إيمانك باليوم الآخر سيؤدي إلى تجرؤك على حدود الله عز وجل، وإلى خروجك على كل نظام. أنت ترى أن الحاكم إذا كان ضعيفا ولم تحترم قوانينه اختلط الحابل بالنابل ولا يعمل له الإنسان أي حساب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فعدم إيمانك بالله وعدم إيمانك بأنك كادح إليه كدحا فملاقيه، وأنك ستحاسب على كل شيء، وأنك ستجازى عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة بالإساءة، فما الذي يحكم تصرفاتك بعد ذلك؟ ما الذي يحكم تصرفاتك؟ فهذا الكتاب إنما يكون كتاب هداية للذين يؤمنون بالغيب. أما الذين لا يؤمنون بالغيب فإنهم يشمئزون من هذا الكتاب، يقولون عنه إنه أساطير الأولين. وقد سمعنا من قبل قول الله عز وجل في سورة النحل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة وبتفصيلاتها وبالثعبان الأقرع الذي صار محل فخرية في الصحف والمجلات في بلادنا الإسلامية، الذي لا يؤمن باليوم الآخر جملة وتفصيلا فهذا في عباد الهالكين، وإنه من الكافرين. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ينظر إليك في استعلاء ولا تدري من أين جاء بهذا الاستعلاء، وما حجته على هذا الاستعلاء، ما الذي حصله أو حققه،
لا تدري أي شيء إلا عبارات جوفاء تنطلق بها الألسنة لا مدلول لها ولا حدود لها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أساطير الأولين خرافات، خرافات قديمة، حتى أن المسؤول عن التعليم حسب مجموعة من التلميذات على استماعهن إلى شريط يحدث عن أحوال الآخرة وعن عذاب القبر، ويقول إن هذه الأشرطة التي تتحدث عن الغيب ستؤدي إلى تغييب الوعي. انظر إلى الكلام، ستؤدي إلى تغييب الوعي. ما معنى تغييب الوعي؟ نحن نقول إن تغييب الوعي هو الانصراف عن الهدف الذي خلق الإنسان لأجله، وسيدرك هذه الحقيقة في جهنم فتبقب فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل هناك تغييب للوعي أشد من أن تغيب هذه الحقيقة على إنسان له عقل خال من أي آفة؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تتفطن إلى هذه الحقيقة التي لا تغيب على الطفل الصغير، لم تتفطن إليها إلا وأنت في نار جهنم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي قلوب، قلوب أعماها الله عز وجل. ويقول سبحانه في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكيف يكون هذا تغييبا عن الوعي؟ يؤدي الى عرقلة مسيرة البشرية والى عرقلة تقدم الانسان. والله عز وجل هو الذي يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فهذا هو التغييب عن الوعي، أن تغيب عن الهدف الذي خلقت لأجله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا هو الجزاء الذي ينتظر من غاب وعيه في حياته الدنيا. اما الذين يستحضرون الهدف الذي خلقوا لاجله فلا يمكن ابدا ان يكون وعيهم قد غاب حين قرروا ان يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ومن هذه الأمانة ومن هذا الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر. والقضاء هو الحكم الكلي الذي يصدره رب العزة تبارك وتعالى، كأن يحكم عز وجل ويقدر فلان أو بأن فلان من السعداء. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة. فهذا هو القضاء. أما القدر فهو الجزئيات والتفاصيل التي تقع للإنسان والتي تصدر من الإنسان في هذه الأرض والتي تؤدي في النهاية للوصول إلى هذا الحكم الكلي الذي هو القضاء. فهذه الجزئيات وهذه التفصيلات التي تسمى بالقدر، الله عز وجل قدر كل شيء منها. وأهم ما يخاف عليه الإنسان هو الأجل والرزق. الأجل والرزق، وقد بين الله عز وجل في كلامه في القرآن وعلى مثال نبيه صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا جليا بأنه قد تكفل بهذين الأمرين بالأجل وبالرزق. يقول الله عز وجل في مواضع من كتابه العزيز في مواضع متعددة من كتابه العزيز وهو يتحدث عن الحياة وعن الموت، بل ساق في ذلك سبحانه قصة هي أقصر قصص القرآن في سورة البقرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. انتهت القصة. هؤلاء الناس تدافعوا من بلدتهم حذرا من أن ينزل بهم الموت، ولم يذكر ربنا عز وجل من هم هؤلاء الناس ولا أين كانوا، وإنما أراد سبحانه في هذا السياق السريع أن تترسخ هذه الحقيقة في قلب الإنسان. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال في موضع آخر وهو يتحدث
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.